انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يا ترى عمرك فكرت ان التاريخ مش بس ايام شهور وسنين، وانه قصص حلوة وعجيبة ممكن تخليك تعيش مع الناس اللي عاشوا زمان؟ تعال معانا في رحلة مختلفة. لو بتحب تعرف، لو نفسك تسافر عبر الزمن من غير ما تتحرك من مكانك، يبقى اسمع نافذة التاريخ. حكايات من زمان، أسرار وأحداث ما كنتش تعرف. كل حلقة هنفتح مع بعض نافذة على ماضي بلدنا والعالم، ونسمع قصص مشوقة وشخصيات غيرت مجرى التاريخ. استنونا كل أسبوع في برنامج نافذة التاريخ، معايا أنا أحمد عبد الوهاب، في رحلة عبر الزمن من قلب التاريخ إليه.
نافذة التاريخ مع أحمد عبد الوهاب، كل يوم ثلاث الساعة 12 إلى ربع الظهر على تسعينات أف أم.
التاريخ في حضارات قديمة كانت مليانة أساطير، أساطير العمارة والحروب والطب والهندسة والأدب. خلونا نعبر الحدود الزمنية لحضارات قديمة بنت عجائب الدنيا السبعة. تخيلوا بداية من أهرامات الجيزة الفرعونية وحدائق بابل المعلقة اللي بتتدفق بالخضرة الساحرة، وتمثال زيوس اليوناني العملاق يلهم الآلهة، من جدران بابل إلى ضريح هاليكارناسوس، مرورا بمعبد أرتميس وفنار الإسكندرية. كل دي مش مجرد حجارة، ده إرث بيبهر العالم بأساطير حضارة وبناء قديمة. مساء الخير على أحلى مستمعي مستمعي تسعينات اف ام، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة التاريخ، معاكم أحمد عبد الوهاب، ومستني أراءكم ومشاركتكم على صفحة البرنامج أو على رقم المحطة 0124278924. وخلونا النهاردة نتكلم عن قصة مدينة بابل والحضارة البابلية. بابل أو بالإنجليزية بابلون، مدينة تاريخية عريقة تعود إلى حضارة ما بين النهرين، وهي عاصمة الإمبراطورية البابلية، حيث توجد أثرها في دولة العراق الحديثة بين نهري دجلة والفرات. وتقع بابل على بعد 94 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من مدينة بغداد، وتعد من أكثر المدن في التاريخ تأثيرا وشهرة، وعرفت بكونها مدينة رائدة، وقد ذكرت في العديد من المواضع في الإنجيل، واكتسبت شهرتها الواسعة من جدرانها ومبانيها الرائعة المزخرفة، ومكانتها كقاعدة للعلم والثقافة. كما عرفت المدينة بتشكيل قواعد الفنون اللي سبقت شريعة موسى، ولعل أبرز ما اشتهرت به بابل حدائقها المعلقة، حيث كانت قديما إحدى عجائب الدنيا السبع. تعد بابل اليوم أحدى محافظات جمهورية العراق، وتقع في الجزء الأوسط منها، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 5600 كيلومتر مربع، ويبلغ متوسط تعداد سكانها بالتقريب في حدود 1,385,000 نسمة وفق إحصائيات عام 2003. تسمية بابل تعود إلى كلمة بابلون باللغة الأكادية، وهي مشتقة من كلمة بافيل أو بافيلم، وتعني بوابة الآلهة، وقد جاء هذا الاسم من اللغة اللاتينية. أما كلمة بابل فهو الاسم العبري المقابل لبافيلم، ولقد ذكر هذا الاسم في الإنجيل بمعنى الارتباك، حيث كانت الكلمة تستخدم في الإشارة إلى حالة الارتباك اللي سببها إلحاد أو كفر أهل المدينة. تاريخ بابل يعود إلى ما قبل حكم الملك سرجون الأكدي، واللي حكم بين عامي 2334 و2279 قبل الميلاد، وادعى بأنه بنى معابد في المدينة. وكانت بابل في الوقت ده مجرد مدينة صغيرة لا تتعدى كونها ميناء صغير على نهر الفرات، ونتيجة لارتفاع منسوب مياه النهر اللي غمرت المياه جميع الآثار القديمة اللي موجودة في المدينة. وما يظهر اليوم من آثار في مدينة بابل يعود إلى 1000 سنة بعد بناء المدينة مرة أخرى. وبكده فإن التاريخ المعروف للمدينة يعود إلى الملك حمورابي، اللي حكم بابل ما بين عامي 1792 و1750 قبل الميلاد، بعد ما ورث العرش عن أبيه الملك سين موباليت. عهد الملك حمورابي استطاع أنه يخلي مدينة بابل من أكثر المدن قوة وتأثير في بلاد ما بين النهرين، فوضع شريعة حمورابي اللي حافظت الأمن والسلام في المدينة ووسع جدرانها وأشرف على أعمال ضخمة شملت بناء المعابد والقنوات. وكان رجل دبلوماسي من الطراز الأول، حيث أنه استطاع توحيد حضارة ما بين النهرين تحت حكم مدينة بابل، واحتلت بابل مكانة كبيرة في الوقت ده، وسماه حمورابي بلاد بابل. وبعد لما مات تفككت الإمبراطورية وضعفت مدينة بابل، واحتلها الحيثيون في عام 1595 قبل الميلاد، ثم احتلها الكيشيون وسموها كراندونياش، ثم سيطر الآشريون على المنطقة وحكمها الملك سنحريب بين عامي 705 إلى 681 قبل الميلاد. وقام سنحريب بإجراءات متطرفة في المدينة، واقتحموا المدينة بقوة ودمروا الآثار، مما دفع أبنائه إلى اغتياله بعد فترة وجيزة من حكمه، ووصل بعده ابنه أسرحدون إلى الحكم وأعاد بناء المدينة مرة تانية ورجع لها المجد بتاعها. وبعد ذلك قامت ثورة في المدينة ضد أشور بانيال ملك نينوي اللي حاصر المدينة وهزمها، ولكن لم يضرها إلى حد كبير، لأن كان هدفه هو تخليص بابل من الأرواح الشريرة اللي كان يعتقد أنها سببت الكثير من المتاعب للمدينة دي. والدولة البابلية بتنقسم في التاريخ إلى ثلاث مراحل: الدولة البابلية القديمة والوسطى والحديثة. نبتدي بالدولة البابلية القديمة، وتشير السجلات التاريخية إلى أن تاريخ الإمبراطورية البابلية يعود إلى عام 2200 قبل الميلاد، حيث تأسست في تلك الفترة أسرة حاكمة من بلوك البابليين اللي كانوا أولهم الملك سومو أبوم اللي حكم البلاد البابلية في عام 1894 قبل الميلاد، ثم تولى بعد ذلك حمورابي اللي كانت تمثل واحدة من أهم الممالك الصغيرة المتناثرة بين الرافدين في عهده، وأصبح الملك ده واحد من أشهر ملوك الأسرة الحاكمة، إذ أنه حرص خلال فترة حكمه اللي امتدت ما بين عامي 1792 قبل الميلاد إلى 1750 قبل الميلاد على ضم الممالك الأخرى إلى حكمه، واستطاع بذلك تأسيس بابل القديمة بمفهومها اللي يعرفه التاريخ، كما أنه سن عدة تشريعات حكيمة ومنصفة، وأنشأ العديد من الأسوار والبوابات والمعابد، وحدد هندسة العمران الحديثة في المدينة. وعلى الرغم من أن فترة حكم حمورابي انتهت وخسرت بابل القديمة الكثير من أراضيها، إلا أنها بقيت محافظة على قوتها. الدولة البابلية الوسطى، وبدأ العصر البابلي الوسيط بعد أن غزت العراق أقوام الكيشيين، وهي جماعات جت من المناطق الشرقية، وبيقال بالتحديد أنها كانت في الشمالية الشرقية، حيث أسسوا خلال فترة حكمهم اللي دامت نحو 5 قرون عاصمة خاصة بهم في المنطقة الواقعة قرب بغداد حاليا، وأطلقوا عليها اسم دور كوريكالزو نسبة لحاكمهم كوريكالزو. وقد تأثرت أقوام الكيشيين بالثقافة البابلية، فاعتنقوا الديانة البابلية واستعملوا لغة بلاد بابل. الدولة البابلية الحديثة، بدأت حقبة الإمبراطورية البابلية الحديثة في عام 626 قبل الميلاد، وده عندما تولى القائد نبوبلاسر حكم بلاد بابل، وبدأ يخطط لإنهاء حكم الأشوريين، وقد تحقق له ذلك، حيث قضى على الإمبراطورية الأشورية، وتمكن من السيطرة على معظم الأقاليم التابعة ليها، علماً بأن حكم نبوبلاسر لبابل استمر حتى عام 605 قبل الميلاد، وجي بعديه في الحكم ابنه القائد العسكري الشهير نبوخذ نصر، فتولى حكم البلاد البابلية حتى عام 562 قبل الميلاد، واستطاع في الفترة دي أنه يوسع نفوذ الدولة ليشمل فلسطين وسوريا، وفرض الجزية على عدد من المناطق، وأخضع مملكة يهوذا وهي عاصمتها أورشليم لحكمه في عام 567 قبل الميلاد، كما أنه سبى عدد كبير من سكانها. وفي عام 586 قبل الميلاد عاد القائد نبوخذ نصر وفتح مدينة أورشليم بعد انسحاب القوات المصرية منها، وأمر بسبي نحو 40,000 يهودي من سكانها. وبالإضافة إلى الإنجازات دي، اهتم نبوخذ نصر خلال فترة حكمه بالنهوض بالجانب العمراني للإمبراطورية البابلية الحديثة، فحصنها تحصين قوي وأنشأ فيها المعابد والقصور والجنائن المعلقة، وأصبحت الدولة البابلية في تلك الفترة واحدة من أقوى الدول في العالم وأكثرها ازدهارا وشهرة. نيجي لسقوط الدولة البابلية الحديثة، في حيث أن بوادر انهيار الدولة البابلية بعد انتهاء حكم القائد العسكري والملك نبوخذ نصر، وده كان في عام 562 قبل الميلاد، حيث تولى حكم الدولة بعديه عدد من الملوك الضعفاء اللي ساهموا بشكل كبير في تدهور الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية. ويعتبر الملك نبونائيد اللي حكم البلاد في 555 قبل الميلاد آخر هؤلاء الملوك البابليين، إذ أنه لم يتمكن من حماية الإمبراطورية البابلية والدفاع عنها، مما أدى إلى انهيارها وسقوطها على يد الملك الإخميني كورش في عام 539 قبل الميلاد، فانتهى بذلك وجود واحدة من أعظم الإمبراطوريات في العهد القديم. نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن بابل تحت الحكم الفارسي. فاصل ونرجع لكم تاني، استنوا.
هو انت بتعملها ازاي؟ ازاي تفهمني بنظرة تحس؟ لو كله غيب بلاقيك جاي ومآمن بيا بيا وبس. هو انت بتعملها ازاي؟ بتحارب وتصدق وتبيعي الكون علشاني. هو انت بتعملها ازاي؟ كل ما حلمي بيتحقق بتقولي يلا احلم تاني. بعيد فطير فطير انت اللي بيك فطير، حققنا احلام كتير ولسه ياما. لو حلمي يوم يروح انت بتديني روح تسمع احلامك. بعيد فطير فطير انت اللي بيك فطير، حققنا احلام كتير ولسه ياما. لو حلمي يوم يروح انت بتديني روح تسمع احلامك. بتعملها ازاي؟ بتقوين انا ما بتعبت وتقول يا تنجح في الجاي وادينا عشانك انت نجح. انا فاكر طول المشوار حواديت مع اسرار حكايات وما فيهاش غيرك. وسط الدنيا انا اختار من بين كذا مليار اني مش هنجح من غيرك. بعيد بطير بطير انت اللي بيك بطير، حققنا احلام كتير ولسه ياما. لو حلمي يوم يروح انت بتديني روح تسمع احلامك. بعيد بطير بطير انت اللي بيك بطير، حققنا احلام كتير ولسه ياما. لو حلمي يوم يروح انت بتديني روح تسمع احلامك.
ورجعنا بعد الفاصل ولسه معاكم أحمد عبد الوهاب في برنامج نافذة التاريخ على تسعينات FM، وبنتكلم عن الدولة البابلية أو الحضارة البابلية، وحنكمل كلامنا دلوقتي عن بابل تحت الحكم الفارسي. بعد موت الملك نبوخذ نصر استمرت المملكة البابلية الجديدة بلعب دور مهم في عهد الملك نبونيد ووريثه الملك بلشاصر. وفي عام 539 قبل الميلاد سقطت الإمبراطورية البابلية في يد الفرس بقيادة كورش الكبير في معركة أوبيس، وكانت جدران المدينة منيعة جدا، كانت تمثل حصن منيع على القوات الفارسية. فقام الفرس بتحويل مياه نهر الفرات وأصبح بإمكانهم التحكم فيها، بينما كان سكان المدينة منشغلين بأحد الاحتفالات الدينية العظيمة. تسلل الفرس عبر النهر تحت أسوار المدينة دون أن يلاحظهم أحد واستولوا عليها، وبرزت المدينة تحت الحكم الفارسي كمركز للفنون والعلم، وجعلها الملك كورش العاصمة الإدارية لإمبراطوريته. واشتهرت المدينة بكونها منارة للعلم المتقدم، حتى أنه كان من المعتقد أن أول فيلسوف غربي وهو طاليس المالطي قد درس في المدينة، وأن فيثاغورس طور نظريته الرياضية المشهورة اعتمادا على النماذج البابلية. سقطت المدينة بعد 200 سنة من الحكم الفارسي. خضعت مدينة بابل لحكم الإسكندر المقدوني العظيم في عام 331 قبل الميلاد، وقد أعطى تقديرا كبيرا للمدينة وأمر رجاله بعدم إلحاق الضرر بالمباني وعدم مضايقة السكان. وبعد الإسكندر العظيم تحارب ملوك طوائف الإسكندر على مملكته ومدينة بابل بالتحديد، حتى أن سكان المدينة هربوا خوفا على حياتهم. وعند حكم الإمبراطورية البارثية للمنطقة عام 141 قبل الميلاد تم هجر المدينة ونسيانها، وكانت عبارة عن آثار مدفونة تحت التراب. هنتكلم عن بابل في عهد الإسكندر المقدوني، وكان في أوائل القرن الخمستاشر قبل الميلاد. اندلعت حروب دامية بين الفرس الإخمينيين والإغريق، ولم تهدأ المنطقة إلا مع ظهور الإسكندر المقدوني عام 331 قبل الميلاد، فقضى على الدولة الإخمينية. ضم فيليب المقدوني والد الإسكندر كل مقاطعات البلاد اليونانية وجزرها، ثم شن حملة ضد أسيا الصغرى والشرق لمحاربة الفرس. وقال إسكندر تلك الحملة بعد وفاة والده، وبلغ سواحل أسيا الصغرى عام 334 قبل الميلاد، وفتح سواحل فينيقيا وفلسطين ثم مصر، معرجا على بلاد الرافدين عن طريق دير الزور وأعالي دجلة. قهر الفرس وفتح كل العراق، ودخل بابل عام 331 قبل الميلاد، محترما مجدها الآفل ومركزها الحضاري العالمي، ومجددا بنيانها ومعابدها الكبيرة، معيدا الاطمئنان إلى أهلها ورجال الدين فيها. وحين أراد شن حملة على الجزيرة العربية، عاد إلى بابل عبر النهر ليجعل منها مركزا رئيسا لأعماله الحربية والإصلاحية، لكنه مرض ومات فيها. وبعد وفاته اقتسم قادته الأربعة الكبار المملكة الشاسعة، وكانت بلاد الرافدين من حصة سلوكس في الفترة من 312 إلى 281 قبل الميلاد، وهو مؤسس الدولة السلوكية. ومع تأسيس الدولة السلوكية تضاءل شأن بابل وهجرها معظم سكانها، وتعاقب على حكم المملكة السلوكية عدة ملوك أشهرهم أنطونيوس الثالث في الفترة من 223 إلى 187 قبل الميلاد، اللي انتعشت في عهده الحضارة البابلية وعلم الفلك والتنجيم. لكن معظم الملوك اللي جم بعد الإسكندر كانوا ضعاف، ففقدوا القسم الشرقي من المملكة، وبقيت بلاد الشام تحت حكمهم. لو جينا لمدينة بابل واتكلمنا عن الآثار اللي موجودة فيها، فموقع الحالي لمدينة بابل يحتوي على عدد من الآثار البارزة، حيث اكتشفتها حملات التنقيب اللي بدأت مع الباحث البريطاني كلوديوس جيمس ريتش بين عامي 1811 و 1817 ميلاديا، وعالم الآثار البريطاني أوستن هنري ليارد عام 1850 ميلاديا، والمستشرق الفرنسي فلوغانس فريسل، والأخصائي الأشوري الألماني جول أوبرت بين عامي 1852 و 1854 ميلاديا. وبدأت عمليات التنقيب تحت إشراف العالم الألماني روبرت كولدواي للجمعية الشرقية الألمانية في عام 1899 ميلاديا، واستمرت الحملات دون انقطاع حتى عام 1917 ميلاديا. ونتيجة الحملات دي عثر على العديد من الآثار القديمة، منها بقايا قصر الملك نبوخذ نصر في الزاوية الشمالية لمدينة بابل، وقصر وبوابة عشتار، ومعبد إماخ، ومعبد إيزاجلا، ومنطقة سكنية شرق معبد إيساكيلا، إلى الجانب النقوش المسمارية والتماثيل والسطوح والفخار والمجوهرات وغيرها. ولو هناخد نبذة سريعة عن أشهر ملوك الحضارة البابلية، هنبتدي بالملك حمورابي. والملك حمورابي هو أول حاكم للحضارة البابلية والسادس من سلالة العائلة الأموية، وولد في مدينة بابل في العراق، وهو الحاكم الأكثر شهرة، إذ اشتهر بمجموعة القوانين اللي قام بوضعها، واللي تعتبر إلى الآن من أقدم القوانين اللي صدرت في تاريخ البشرية. واستمرت فترة حكمه في عام 1792 إلى 1750 قبل الميلاد. ومن أهم إنجازاته أنه قام بترميم وبناء المباني العامة والمعابد وأسوار المدينة، كما عمل على حفر القنوات. قام بتخصيص أشياء مختلفة تخص لعبادة الآلهة في كل من بلدات ومدن مملكته، واهتم حمورابي بالقوات العسكرية وقوة جيشه، مما ساعده في خوض الحروب. حقق نجاح كبير في السيطرة على مياه الفرات. تاني واحد هو الملك نبوبلاسر. وبعد زمن طويل من انقضاء عهد حمورابي، احتلت الإمبراطورية الأشورية بلاد بابل، وعند سقوط الإمبراطورية الأشورية ظهرت حضارة بابل الجديدة في عام 616 قبل الميلاد، وكان الملك نبوبلاسر هو الملك الأول للحضارة البابلية الجديدة، وهو من الملوك الكلدانيين اللي قام باحتلال عاصمة الإمبراطورية الأشورية في عام 606 قبل الميلاد، وأنشأ الإمبراطورية البابلية من جديد، واستمر حكمه ما يقرب من 20 عام حتى تولى الحكم من بعده ابنه نبوخذ نصر. الملك نبوخذ نصر ولد في عام 630 قبل الميلاد وتوفي في عام 561 قبل الميلاد، وهو تاني أعظم ملك في السلالة الكلدانية الحاكمة في منطقة بابل، حيث حكم في الفترة من 605 قبل الميلاد وحتى 561 قبل الميلاد، واشتهر بقوته العسكرية، وهو أكبر ابن وخليفة لمؤسس الإمبراطورية الكلدانية الملك نبوبلاسر، وهو معروف من خلال النقوش المسمارية والكتاب المقدس والمصادر اليهودية والمؤلفين الكلاسيكيين. كان النشاط الرئيسي لنبوخذ نصر بخلاف كونه قائد عسكري هو إعادة بناء بابل، حيث ساهم في إكمال وتوسعة التحصينات اللي بدأها والده، كما أنه بنى خندق كبير وجدار خارجي للدفاع عن المدينة، بالإضافة إلى أنه مهد الطريق الاحتفالية الموكبية بالحجر الجيري، وأعاد بناء وزخرفة المعابد الرئيسة. يعتبر نبوخذ نصر أول ملك بابلي حكم مصر، حيث سيطر على إمبراطورية كبيرة امتدت حتى المملكة الليدية، كما يعد إنجازه الأكبر والأكثر شهرة هو مبنى حكومته الضخم، أي المكان اللي استخدمه لأغراض إدارية ودينية واحتفالية، بالإضافة إلى أغراض كما يعد من أشهر الأماكن اللي ساهم نبوخذ نصر في بنائها هي الحدائق الأسطورية المعلقة في بابل، واللي تعد من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم. أعظم محارب وحاكم في العالم، تمكن نبوخذ نصر كقائد عسكري شاب من هزم القوات المصرية في موقعة كركميش، كما مكن والده من السيطرة على سوريا، كما كان أكبر طموحاته عند اعتلاء العرش هو توزيع الإمبراطورية البابلية ومهاجمة مصر، كما أنه كان يطمح في إعادة بناء مدينة بابل وجعلها واحدة من عجائب العالم القديم. في عهده أصبحت بابل أقوى مدينة في المنطقة، بالإضافة إلى أنه اشتهر بأنه أعظم محارب وحاكم، وبحلول عام 600 قبل الميلاد أصبحت مدينة بابل مثيرة للإعجاب، واعتبرت بمقام توسيع الإمبراطورية البابلية، بحيث شملت كل من الشرق الأوسط وحتى البحر الأبيض المتوسط. قام باستعمار العبرانيين، وقام بترميم كل من معابد مدينة بابل ومبانيها، سعى لأن تصبح مركزا للثقافة في العالم كما شهدت في عهد الملك حمورابي. قام بتصميم وبناء حدائق بابل المعلقة، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من المدرجات اللي يصل ارتفاعها ما يقرب 22 متر. بنى البرج من طوب المخبوز المطلي بميناء تتميز بلونها الأزرق اللامع، ركز العالم من قبل البابليين أنفسهم ومن قبل الآخرين كذلك. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن آثار مدينة بابل. فاصل وارجع لكم تاني، انتظروني.
عدت فوق الصعب دوس والخسارة بفوز، الحياة مش بالحظوظ، حاول عانت فيها عمرنا عقرب ساعات، يعني سيبك من اللي فات، لسه في حياتك حاجات دور بس عليها، دور على الحلو اللي فيك، هتلاقي الدنيا بتضحك قدام عينيك، قرب من ناس بتحبك بتحس بيك وتخاف عليك، حدد بيديك الاتجاه، ادمن هدفك وطموحك خليك وراك، وبدل ما هتدمن حاجة اخرتها موت، ادمن حياة، حدد بيديك الاتجاه، ادمن هدفك وطموحك خليك وراك.
ورجعنا بعد فاصل قصير ولسه بنتكلم عن حضارة بابل في برنامجكم نافذة التاريخ مع أحمد عبد الوهاب على تسعينات FM، وحنتكلم دلوقتي عن بعض تفاصيل آثار بابل، وحنبتديها بحدائق بابل المعلقة. بنيت حدائق بابل المعلقة في عصر الملك نبوخذ نصر في عاصمة الإمبراطورية البابلية حسب ما تشير معظم الدراسات، وهي من عجائب الدنيا السبع القديم المثيرة للجدل والمحفوفة بالغموض، إذ يقال إنها لم تكن في بابل من الأصل، كما يعتقد البعض بأن هذه الحدائق مجرد أسطورة من نسج الخيال لا أصل لها في التاريخ. ومع ذلك فإن العديد من الكتاب في العصور القديمة قدموا وصفا للحدائق دي على إنها بابلية بنيت في عصر الملك نبوخذ نصر وباقيت إلى العصر الهلنستي. وقد ورد وصف حدائق بابل في النصوص الرومانية واليونانية، واللي جعلت الحدائق دي أعجوبة رائعة، فهي عبارة عن نباتات وأزهار تتدلى كالشلال من ارتفاع 22.8 متر بالتقريب وسط الأعمدة والتماثيل. وقد وصف شكل الحديقة وموقعها في العديد من الدراسات، وكان للباحثين أقوالا كثيرة حول شكلها الدقيق، ومن أهم الأقوال التي تتعلق بشكلها أنها حدائق مبنية أعلى سطح القصر الملكي الواقع في بابل، وقد قيل أيضا بأنها كانت تقع داخل أسوار القصر الملكي لا أعلى سطحه، كما ورد في كتاب عالم الآثار البريطاني ليوناردو وولي. موقع حدائق بابل المعلقة يعد أمرا مثيرا للجدل، ويرجع إلى عدم وجود أي آثار للحديقة تدل على وجودها وتقطع الشك في تحديد مكانها. فمع أن اسمها يوحي بأنها بنيت في بابل، إلى أن البعض يعتقد غير ذلك، ويقال أنها كانت في جنوب نينوي عاصمة الإمبراطورية الأشورية. ومع ذلك فإن الأقرب للصحة هو أنها تقع في مدينة بابل في بلاد ما بين النهرين جنوب بغداد عاصمة العراق، واللي تبعد عنها مسافة 100 كيلومتر بالتقريب. وقد عثر على بعض الحفريات في بابل تدعم فكرة وجود الحدائق فيها. وبغض النظر عن الموقع، فإن أهم ما يميز الحدائق هو طريقة نقل الماء لارتفاعات كبيرة، إضافة إلى الجمال الفني والإبداع في البناء. سبب بناء حدائق بابل المعلقة يقال إن هو شعور زوجة الملك نبوخذ نصر بالحزن لفراق وطنها، فقد كانت تسكن مملكة ميديا شمال غرب إيران حاليا، وهي ابنة ملك الميديين آنذاك، فزوجت من الملك نبوخذ نصر لأغراض سياسية لتسهيل التعاون بين المملكتين، وقد كانت طبيعة موطنها جميلة للغاية، وبسبب حنينها للوطن قرر الملك بناء حدائق بابل المعلقة عشانها، وأهداها هذه الحدائق اللي تحاكي طبيعة موطنها الأصلي لعلها تسعد زوجته وتطفئ الحنين إلى أرض الوطن، إلى أنه واجه العديد من الصعوبات في البناء، أولها الري وإيصال الماء إلى الحديقة من نهر الفرات. ومع ذلك فإن بعض الروايات تقول بأن الحديقة بنيت في عهد ملكة الإمبراطورية الأشورية سيميراميس. الخلاصة أن حدائق بابل تعد من عجائب الدنيا السبع القديم، واللي شكلت غموض لدى علماء التاريخ، ولم يبقى أثر ماثل إلى يومنا هذا يدل على وجودها، ويقال أنها مجرد أسطورة لا تمد للواقع بصلة. تاني حاجة، أسد بابل. يعد أسد بابل من أشهر آثار مدينة بابل التاريخية، وهو تمثال لأسد يعد رمزا لمدينة بابل، ويمثل الإله عشتار، إلهة الخصوبة والحب والحرب. وكان الهدف من بناء التمثال ده غرس الخوف في نفوس الأعداء، حيث يتكون التمثال من شكل أسد يوجد تحته رجل في حالة استسلام تامة، مبني من حجر البازلت الأسود، ويقع التمثال على قاعدة صخرية متينة مبنية من الصخر نفسه. وقد شكلت 120 لوحة لأسد بابل من البلاط المتعدد الألوان، وموزعة في المدخل الشمالي لبابل على جدران شارع الموكب وبوابة عشتار وغرفة عرش نبوخذ نصر، وتوجد هذه اللوحات اليوم في عدد من المتاحف العالمية. بوابة عشتار، وهي عبارة عن مدخل ضخم من الطوب المحروق، وتقع البوابة على الطريق الرئيسي لمدينة بابل القديمة، واللي تقع حاليا في العراق. وبنيت البوابة في عام 575 قبل الميلاد، ويبلغ ارتفاعها أكثر من 12 متر، وهي مزينة بنقوش من الطوب في طبقات من التنانين والثنيرات الصغيرة. ولقد تم اكتشاف الموقع من قبل عالم الآثار الألماني البارز روبرت كولدفاي، وتوجد أجزاء من البوابة الأصلية في متحف بيرجامون في برلين. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية سعت منذ التسعينات لإعادة البوابة الأصلية والتحف المرتبطة بها إلى العراق، ولكن دون جدوى. الخلاصة يا حضرات إن حضارة بابل العظيمة اللي ازدهرت في وادي الرافدين بين عام 1894 إلى عام 539 قبل الميلاد، وكان هناك حمورابي اللي حط شريعته العين بالعين، وأقام نبوخذ نصر حدائق بابل المعلقة، وطور الباريسيون علم الفلك والرياضيات، وكانت بابل مركزا للمعرفة حيث كتبت أسطورة جلجامش من روائع الأدب البابلي، ولكنها سقطت أمام الفرس. تذكير بأن الحضارات ترتفع وتنهار، لكن إرثها يبقى، والحضارات القديمة ليست مجرد ماضي رمادي، بل جذور حضارتنا اليوم. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة من برنامجكم نافذة التاريخ على تسعينات FM. كان معاكم أحمد عبد الوهاب، على أمل أن ألتقي بكم في حلقة جديدة. أترككم في رعاية الله وأتمنى لكم أوقات سعيدة. شكرا لحضراتكم.